كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منانا فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا وإياكم نتفيأ كلام ربنا جل وعلا، وانتهينا في اللقاء الماضي إلى قوله جل ثناؤه وتبارك تسمعه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وحررنا لغويا معنى الخمر ومعنى الميسر وحال أهل الجاهلية مع هذين الإثمين الكبيرين. الآن نزدلف إلى الارتباط بين الخمر والميسر. كانت الأجواء في الجاهلية كما بينا في اللقاء الماضي يغلب عليها الفراغ في الوقت والفراغ الروحي من باب أولى، فكان التقامر بينهم والمغامرة والشرب يذهب الكثير من أوقاتهم وينجم عنه نوع من التسلية، ويجازفون بأهليهم وأموالهم عياذا بالله. على هذا جاء القرآن بتحريم الخمر تدريجيا. هذه الآية التي بين أيدينا هل هي الأولى أم الثانية؟ على قولين للعلماء، فمن جعل من العلماء تحريم الخمر مر بثلاث مراحل يجعل هذه الآية هي الآية الأولى، فأين الثانية منهما منها؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والثالثة وهي الخاتمة فهل أنتم منتهون، التي صدرها إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. واضح؟ وفريق يقول إن الأصل إنها أربع مراحل، بدأت من القرآن المكي، لأن القرآن المكي فيه سورة النحل، والله قال في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ولم ينعته، لم يصفه بأنه حسن، ثم قال: ورزقا حسنا، فأثنى على الرزق وقيده ووصفه ونعته بالحسن، ولم يصف ولم يقيد ماذا؟ السكر. فكأن هذا إرهاصا أن ثمة أمر سيأتي في مسألة السكر. واضح من هذا؟ على هذا نحن نعتد بهذا القول، ونرى أن هذه الآية هي الثانية في مراحل التحريم. هذا من حيث تحريم الخمر. أوجب الله جل وعلا في الخمر الحد، أوجب الله في الخمر الحد، والأصل في حد الخمر كم؟ 40. ويجوز للإمام تعزيرا رفعها إلى 80. الأصل في حد الخمر 40، ويجوز للإمام رفعها تعزيرا إلى 80. من الحدود الشرعية المعروفة حد الخمر وحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد البغي وحد القتل، ليس حدا، يسمى قصاصا. فالحد حق لمن؟ حق لله، والقصاص حق لأولياء الدم، والتعزير حق لمن؟ لولي الأمر. واضح؟ الحدود لا تدخلها الشفاعة أبدا، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمها شأن المخزومية التي سرقت، فقال: ومن يجترئ علي. هنا يجترئ بمعنى له القدرة على أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كل الصحابة مؤدبون. فقالوا: وهل يجرؤ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنو مخزوم لشرفهم في قريش جعلوا من أسامة شفيعا لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا معناه أن الشفاعة لا تدخل في لا تدخل في الحدود، لكن يجوز تأخير الحدود لا إلغاء، وإلغاء ولا يجوز البتة، لكن يجوز تأخيرها لمصلحة عارضة، لمصلحة عارضة. وهذه المصلحة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. أكتب غير مأمور. يجوز تأخير الحدود، تأخير إقامة الحدود لمصلحة عارضة، وهذه المصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة للإسلام، مصلحة للإسلام كتأخير إقامة حد أثناء لقاء العدو، هذا ظاهر السبب حتى لا يشمت الأعداء، واضح؟ توقف عن الكتابة الآن عندما نشرح غير الكتابة، حتى لا يشمت الأعداء بالمسلمين. كتيبة مسلمة أردت أن تلاقي كتيبة كافرة ساعة حرب ومعركة، قدر أن أحد هؤلاء المجاهدين، وهذا ربما يقع لأن المجاهدين بشر، زنى أحدهم وهو بكر، سرق، هذا عليه حد، لكن الإمام لا يريد أن يقيم الحد الآن، هو ليس له أن يسقطه، لكن يؤخر إقامته حتى تنتهي المعركة، حتى لا يعطل ذلك من قوة المسلمين ولا يشمت بهم أعداءهم. فهنا يجوز تأخيره لمصلحة هي لمن؟ للإسلام، واضح؟ الحالة الثانية، أنت أكتب رأس الكلام وعندما يكون الشرح تفرغ للفهم، لمصلحة تعود لمن أقيم عليه الحد، مصلحة تعود لمن أقيم عليه الحد. مثاله: هذه الأيام التي نعيشها أيام برد، فلو أن أحدا محكوم عليه حدا قذفا مثلا 80 جلدة، فالجلد مع هذا البرد، شدة البرد، يؤذيه أكثر من اللازم، فتأخيره حتى يعتدل المناخ مصلحة شرعية يجوز للإمام فعلها، تعود لمصلحة من أقيم عليه الحد، تعود لمصلحة من أقيم عليه الحد. ونحن نتكلم نقول مرارا أنه لا يجوز للإمام إسقاط الحد، لا يجوز لأحد، لا للإمام ولا لغيره. الحالة الثالثة: مصلحة تعود لمن له علاقة بمن يراد أن يقام عليه الحد، مصلحة تعود على من له علاقة بمن يراد أن يقام عليه الحد. مثاله: حامل، امرأة حامل وعليها حد، فلا ريب أنه يؤخر إقامة الحد عليها، لا شفقة عليها وإنما رحمة بالجنين، وإنما رحمة بالجنين، فالمصلحة هنا لا تعود عليها في المقصودة كأصل، وإنما تعود على الجنين. هذا كله في تأخير، في تأخير الحد. بما يثبت، هذا مسألة أخرى، بما يثبت إقامة الحد على شارب الخمر؟ بأحد أمرين: شهادة عدلين أنه شرب الخمر، والثاني وهو أوضح منه ما هو؟ اعترافه. والثاني ماذا؟ اعترافه. فإذا اعترف أحد أنه شرب الخمر أقيم عليه الحد، أو شهد عدلان من المسلمين على أحد أنه شرب الخمر يقام عليه الحد. هذا ظاهر. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والمنافع أول ما ينصرف، تنصرف هنا إلى التجارة، والمنافع هنا أول ما تنصرف إلى التجارة، وإثم كبير ما ينجم عنها عياذا بالله، ما ينجم عن الخمر وشربها من تلوث للعقل وجنوح لأعمال لا يقبلها ولا يقرها أحد. وكذلك الميسر يحدث بينهم الضغائن، وأن الإنسان يرى ماله يفقده بكل يسر وسهولة بعد أن كد فيه أعوام وشقي فيه سنين، ويناله من لا كد فيه عليه ولا تعب. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو هذه باللغة الدارجة أي ما تيسر، ماذا ننفق؟ ما تيسر. وهذا دلالة على أن الشرع ليس فيه تشديد على أتباعه، ليس فيه دليل تشديد على أتباعه. فالصحابة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو في اللغة الزيادة والفضل، الزيادة والفضل. والمراد هنا ما تيسر من فضول أموالكم، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. اليتيم مر معنا أنه من في اللغة اليتيم من انفرد عمن يرعاه. ما اليتيم؟ من انفرد عمن يرعاه، هذا في الاصطلاح. وقد مر معنا أن اليتيم من بني آدم من فقد أباه، ومن الطير من فقد أمه، فقد أمه وأباه، ومن البهائم من فقد أمه دون أبيه، دون أبيه، لأنه البهائم لا يوجد أب يعود إليه. فالمعيار فيها والمناط جميعا قضية الرعاية. فلما كان عالم الطيور يشترك الذكر والأنثى في الرعاية سمي من فيفقد الاثنان يتيما. نعود للآية: ويسألونك عن اليتامى قال الله تعالى قل إصلاح لهم في قل إصلاح لهم خير. أنزل الله جل وعلا قبلها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شق ذلك على الصحابة، عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى. فأنزل الله جل وعلا بعدها: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ولغة القرآن واسعة، مظلة عظيمة، فالإصلاح هنا يندرج فيه أمور عدة. إصلاح قلبي بمعنى تشفق عليه ترحمه ولو كان غنيا، لتجبر كسره في فقد والديه، لتجبر كسره في فقد والده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، رواه البخاري في الأدب المفرد. وجعل صلى الله عليه وسلم من أسباب لين القلوب وذهاب قسوتها المسح على رأس اليتيم، وهذا كله منافع تعود على اليتامى قلبيا نفسيا وروحيا. وإصلاح اقتصادي وهو المقصود بالآية قل إصلاح لهم خير. أباح الله لأولياء اليتامى أن يخالطوا أموالهم إلى أموالهم، لكنه بين جل وعلا في ذلك أن العبرة كل العبرة بالمقصد. ومن هنا فهم العلماء من قول الرب تبارك وتعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فمن خالط اليتيم في ماله رجاء أن يصلح مال اليتيم وينفعه فهذا يؤجر، ومن خالط اليتيم في ماله رجاء أن يأكل مال اليتيم ويستولي عليه فهذا يأثم، وإن كانت الحال واحدة، لأن المخالطة تنقسم إلى قسمين: مخالطة يراد بها الإفساد، ومخالطة يراد بها الإصلاح. مخالطة يراد بها الإفساد، ومخالطة يراد بها الإصلاح. ومن هنا فهم العلماء من قول الله جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم أي لشق عليكم والله عزيز حكيم. ندخل الآن تاريخيا في عالم اليتامى إن صح التعبير. أشهر اليتامى من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش تعرفه بأنه يتيم أبي طالب، لأنه نشأ في بيت أبي طالب. فأبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، قال شوقي: ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. فاللؤلؤ إذا له نظائر لا يصبح له مزية، لكن انفراده يجعل له مزية. فأنت أيها النبي الكريم إنما كان تفردك بأن الله جل وعلا هو الذي آواك، بأن الله هو الذي آواك. قال الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. فأشهر يتيم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم وجد في العلماء والمشاهير عبر التاريخ يتامى كان لهم حظ أكبر، من أشهرهم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فالإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى نشأ يتيما. الذي يعنينا هنا أن عصور التربية الحديثة تقول باصطلاح التربويين، وهذا كذلك لشوقي فيه باع، أن اليتيم ليس الذي فقد أباه، هذا في الاصطلاح الشرعي، لكن في الاصطلاح الحقيقي هو الذي لا يرعاه أبوه، الذي لا يرعاه أبوه وإن كان موجودا وإن كان حيا. قال شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب في الدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا لا أريد أن أخرج عن عظمة كلام الله، لكنني أزدرف تربويا. حتى وأنت تربي لا تعلق من تربيه بك، فإن الإنسان لا يتعلم من شيء أكثر من شيء يكتشفه بنفسه. وإنما الصواب عندنا في التربية أن يكون المربي والراعي والقائم على الأمر موجه من علو، من بعد، ولا يحاول أن يجعل ممن يربيه صورة منه. ثم إن العاقل في تربيته يتغافل عن أمور ولا يحسن التنقيب عن كل شيء، فدع من دونك أو من تحت يدك، بل دع صديقك، بل دع زوجتك يخطئ أو تخطئ وتعود لوحدها أو يعود لوحده إلى صوابه، فذلك أبقى لماء وجهه عندك. أما إن اكتشفت أنت خطأه وثربت عليه ولمته ولو عاد، فإن ماء وجهه قد أريق من قبل يوم أن أخطأ وعلم أنك اطلعت على خطئه، فإنه يخشى أن تعيره يوما به. فإذا أذن لي من يراني من الآباء والأمهات، ليس من الصواب في ظني، وهذا مسألة باب الاجتهاد، أن يتفقد الإنسان أو الوالد أو الوالدة في كل آن وحين جوال ابنه بحجة أن يخشى عليه من المهالك. فإنه لابد أن نبقي من دوننا أو تحتنا في عالم خصوصية لهم. أما كون المرء يطلع على خصوصية كل أحد فهذا يتنافى مع ما دل الشرع عليه، ولقد شرع الاستئذان في الدخول على أطهر بيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في بيت النبوة ما يخفى ولا يستحيى منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل أمره. لكن من باب أن الإنسان أحيانا لا يحب أن يطلع أحد على بعض شأنه. وحتى أنت أيها المبارك في إقامة العلاقات مع غيرك، فثمة أمور لا تحاول أن تصل إليها بالسؤال، فإن من معك أستاذك أو شيخك أو قرينك أو من دونك إذا كان ذا عقل فإنه إذا يريد أن يطلعك سيطلعك من غير أن تسأله، وما كتم الأمر عنك إلا لأنه يرغب أن لا تطلع أنت عليه. فلو قدر أنك اطلعت عليه فلا تظهر له أنك اطلعت عليه. قالوا إن هذا قلته لكم من قبل، إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعث أحد رسله، يعني أحد حشمه وخدمه، إلى ابنه عبد الملك، وكان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز شامة في جبين الدهر، لكنه مات قبل أبيه. ولهذا قال عمر لما مات ابن عبد الملك قال: الحمد لله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلني في ميزانك. موضع الشاهد، حصل بينه وبين من بعثه أبوه نوع من الكلام، وأراد الرجل أن يخفي هذا عن عمر، فقال له عبد الملك: ولا تخبر أمير المؤمنين بهذا. فقال عبد الرسول المبعوث قال وين سألني أمير المؤمنين؟ فماذا أجاب عبد الملك؟ قال لا تخبره فإن أبي لن يسألك عن شيء لم تخبره به. أعرف الناس بأبيه، إن أبي لن يسألك عن شيء لم تخبره به. فإذا علم أبي يعلم مني أنني أريد أن أطلعه أطلعه، وهو لن يتفقد بالطريقة التي يصل بها إلى الحد الذي يخرجك عن مكنون التربية الحق واعتماده على نفسه. ونحن نلحظ من بعض الفضلاء الذين حولنا وهم كثر أنه من حرصه أجزل الله مثوبته على تربية ابنه أنه إذا سافر بعضهم يتصل بأولاده ليطمئن أنهم أقاموا صلاة عظيمة كشعيرة الجمعة، وهذا حق ومسؤولية، لكن يمكن أن تتأكد من أنهم صلوا الجمعة من غير أن تجرحهم. أما بعض الفضلاء يسأل ابنه ليتأكد، ماذا قال الخطيب؟ أنت جعلت ابنك أمام خيارين، إما أن يتجرأ ويقول لم أذهب، وإما أن يكذب، وكلا الحالتين أقررته على خطأ. لكن مثل هذه الأمور تغفل عنها، ولا يعني ذلك أبدا، لا يقول بهذا عاقل أن تترك تربيته، لكن بطريقة أخرى تقنعه، تبين له أهمية صلاة الجمعة من غير أن تجعل المسألة بينك وبينه بهذه الطريقة. لأن السؤال أيها المبارك على نحوين، سؤال اتهام لا يقبله حر، وسؤال استفهام هذا أمره مفتوح. تقابلني ولا أعرفك، يقول لي عادل قابل صالح، أين طريق خريص؟ خذ يمين تجه يسار، هذا سؤال استفهام. ما أن يأتي أحد إلى شخص أكبر منه أو دونه ويسأله سؤال اتهام ويريد إجابة، فالحر الأبي هنا لا يجيب، لأنه لا يوجد أحد يقبل أن يسأل أسئلة اتهام. وليس من التربية في شيء أن تسأله أسئلة اتهام، وليس من التربية في شيء أن تسأله أسئلة اتهام. من تحبه علقه بالله، وأول طرائق أن تعلقه بالله اقطع علائق تعلقه بك، لأنه ما دام متعلقا بك لن يكمل تعلقه بالله. لكن ابدأ بأن تعلقه بالله. قد يقول قائل كيف أطمئن عليهم؟ ممكن أن تقول حتى تبين له فضل صلاة الجمعة وعظيمها، أنا يا بني الآن في سفر، أنا أتكلم الآن هنا بالعامية لأن السامعين ولأن الوضع، يعني ما في أحد يتكلم بالفصحى بالهاتف، تقول له معليش حتى صوتي في بحة، والله إني متعب، لكن تعرف يا بني صلاة جمعة دي ما في عاقل يترك صلاة جمعة، رحتها وأنا في سفر متعب جدا، حتى من أعرفهم لم يمروا علي ولم يأتوني، وذهبت لأنه ما في مسلم يترك صلاة الجمعة، وصليت وجيت. أنتم كيف أنتم؟ كيف أموركم؟ ثق تماما إن الرسالة وصلت، وسيجلك لأدبك، وسيأتي في أيامه القادمة يخشى أن تطلع عليه على عورة أو مثلبة، فيقول في نفسه إن لم يكن صلى الحمد لله الذي ستر علي ولم يسألني أبي أصليت أم أصلي، فيتداركها فيما أتى. أما إن تجرأ اليوم وكذب فإن السيئة تقول أختي أختي، سيأتي بكذبات بعدها. وإن تجرأ اليوم وقال لم أصلي، فإذا انتصر عليك وبينك وبينه مفازات، ماذا ستفعل به أكثر من أن توبخه وتعنفه في الهاتف دقائق ساعات، ثم لا يلبث أن تضع سماعتك، فيصبح الشيء الذي يخشاه قد وقع. وإذا وقع على المرء الشيء الذي يخشاه لا يضره بعد ذلك أي شيء، فإن من يخشى منك أن تصفعه لا يزال منحنيا، فإذا صفعته ماذا يحصل؟ رفع رأسه. أيتها النفس أجملي جزع إن الذي تخشين قد وقع. واضح هذا استطراد في قول الله تبارك وتعالى قل إصلاح لهم خير، والكلام عن اليتامى وتربيتهم تكلمنا فيه كثيرا، لكن هذا منهج قرآني ندين الله جل وعلا به. نعود للآيات. قال الله تبارك وتعالى: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ثم قال ربنا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. كما فعلنا في اللقاء الماضي نزدرف عن النكاح عموما ثم نفصل في الآيات في اللقاء القادم. النكاح فطرة جعلها الله في قلوب الناس، سنة عظيمة من سنن الأنبياء، تزوج الأنبياء وتزوج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم المباحات. وأهل الصناعة الفقهية يقولون إن النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس، فيكون واجبا في أحوال، ومكروها في أحوال، ومندوبا في أحوال، ومباحا في أحوال، ومحرما في أحوال. وهذا اجتهاد فقهي منهم، لكن من حيث الجملة هو من أعظم المباحات. قالت العرب: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم مفرقك الحسام. موضع الشاهد هذه فيها شواهد نحوية طويلة، لكن الذي يعنينا هنا قوله: فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام. فالنكاح سنة فطرها الله جل وعلا فيها عبادة وفطرة، قال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. فيما إلى ما تشرئب إليه أعين الرجال، هذا شيء طول لكن لا يوجد ضابط. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد أربعة معايير. قال: تنكح المرأة لجمالها، وهذا سبب عظيم، وقال: تنكح لحسبها، وقال: تنكح لمالها، وقال: تنكح لدينها. ثم أوصى قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قلت هذا الكلام يطول وهو تمهيد للقاء قادم، لكن من حيث الجملة لا يمكن جمع الناس على شيء واحد، والأعين تختلف، الأعين المشاهدة، فقد يزين في مرأة زيد ما لا يزين في مرأة عمر. وأحدهم يقول: تعلقتها شمطاء شابة وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. يعني لا يستطيع أن يلومني أحد على هذا الحال. ولو علمت أخبار عشاق العرب قديما لأجمعت أو عزمت أو عرفت أن من تعلقوا بهن من النساء لم يكونوا أجمل أهل زمانهم، لكن زينها الله جل وعلا في عينيه، وهذا أمر يجب التسليم به. وقد لا يقع من المرأة تسليم هي منها لذلك الآخر وإن كان أعظم. قال المجنون: فيا ربي إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. وفي الخبر الصحيح أن مغيثا كان يجري وراء بريرة، فكان قد امتلأ قلبه حبا لها وفتنة بها وإعجابا، وهي لم تكن ترغب منه في شيء، فلما كلمها فيه النبي صلى الله عليه وسلم تبينت: هل أنت شفيع أم هذا أمر لا أستطيع رده؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفيع. قالت وهي صحابية: لا حاجة لي به. وهو كان يمشي وراءها كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأسواق يبكي. فهذه أمور بقدر الله، لكن عموما النكاح من أعظم المباحات، به يكثر سواد الأمة ويغض البصر ويحفظ الفرج. وسيأتي في اللقاء القادم التفصيل في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.